إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل علم نافع وإلى كل عمل صالح. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدورة العلمية الرابعة التي تقوم عليها إدارة الخدمات الدينية بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق الله ولاة أمرها وشعبها والمقيمين بها إلى كل ما يحبه ويرضاه. وهذه الدورة أيها الإخوة في علم جليل، ألا وهو علم أصول الفقه، والكلام في ذلك يطول، إلا أنه في مثل هذه الدورات تفيد المختصرات. في هذا المختصر نتناول بإذن الله تعالى مقدمة وأجزاء خمسة، وهي تكون بإذن الله تبارك وتعالى شاملة لما ينبغي أن يعلم من هذا العلم. في هذه المقدمة نذكر خمسة أمور: الأول تعريف أصول الفقه، والثاني موضوعه، والثالث مصادره، والرابع فائدته، والخامس تاريخه. هذا في هذه المقدمة. أما تعريفه فيعرف باعتبارين: الاعتبار الأول باعتباره علما ولقبا على هذا الفن، وهو الاعتبار المعهود. عندما تقول مثلا أصول التربية، أصول التفسير ونحو ذلك، باعتباره لقبا على هذا الفن، فيعرف بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية، ليس المراد التفصيلية، الأدلة التفصيلية مجالها الفقه، مثلا ما حكم من مس ذكره بعد الوضوء، تجد في ذلك دليلا تفصيليا، هذا مجاله الفقه. وأما أصول الفقه فمجالها الأدلة الإجمالية، تقول الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه أدلة إجمالية. فتعرف شيئا عن هذه الأدلة وعن قواعدها، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد الحكم من القرآن، من السنة، الإجماع وثبوته، وهل كل ما يقال فيه إجماع يكون صحيحا؟ قال: وحال المستفيد، حال المستفيد الذي يستفيد الأحكام من الأدلة وهو المجتهد. وأمامكم يعني مخطط مستفاد من المستصفى للغزالي، فالأصل أن عندنا أدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذا جعله هو المثمر. الأدلة هي المثمرة لأنها تثمر الأحكام. طيب، والأحكام هذه الثمرة، الأحكام نستفيدها من الأدلة، هذا استثمار، فتستثمر الأحكام من المثمر وهو الأدلة. الذي يقوم بهذا من؟ الذي يقوم بهذا هو المجتهد. هذا أطلق عليه مستثمر. فهذه أربعة أجزاء: الجزء الأول الأدلة، الجزء الثاني الأحكام، الجزء الثالث القواعد، الجزء الرابع المجتهد. فعندنا مثمر وثمرة واستثمار ومستثمر. هذا هو الاستثمار النافع، الاستثمار الذي يترتب عليه منافع الآخرة، أن تكون على بصيرة في عبادتك لله تبارك وتعالى. فهذه أربعة أجزاء. ثم ها هنا جزء خامس لم يشتهر إلا مؤخرا، وأعني باشتهاره أي من جهة التصنيف، وإلا فهو عند المتقدمين مركوز في عقولهم وفي فطره، ألا وهو المقاصد، مقاصد الشريعة. فالشريعة لها مقاصد من الأحكام المشروعة، ليست عبثا، فإن الله تبارك وتعالى حكيم لا يقدر شيئا عبثا ولا يشرع شيئا عبثا. طيب، بالنسبة للمقاصد وهي الجزء الخامس، أين موقعها؟ فنقول ها هنا مسلكان بالنسبة للمقاصد. المسلك الأول أن تكون هي الغاية من الحكم الشرعي كما بين بالرسم، فهنا المقاصد الجزء الخامس هي الغاية من الأحكام الشرعية، المقصود بالأحكام الشرعية تحقيق كذا وكذا وكذا، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، فتكون غاية، غاية من الأحكام الشرعية. ويمكن أن تكون مستحضرة مع القواعد، يعني نضمها مع القواعد لاستنباط الحكم الشرعي، فتكون وسيلة. فالمقاصد يمكن أن تكون غاية من الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية. فاختلف النظر فيها، ولا مانع من الأمرين، بمعنى أن المجتهد عند استنباط الحكم لا بد أن يستحضر هذه المقاصد، ثم الحكم الذي يصل إليه يبين ما فيه من المقاصد. وما نريد أن نستعجل بالنسبة للمقاصد، فإنه علم جليل وقد جعلنا له جزءا في هذا المختصر. هذا بالنسبة لي الاعتبار الأول، باعتباره لقبا على هذا الفن. الاعتبار الثاني باعتباره مركبا إضافيا، يعني مضاف ومضاف إليه. أصول الفقه، أضفنا كلمة أصول إلى كلمة فقه، فتعرف كلمة أصول على حدة وكلمة الفقه على حدة. إذا عرفت هذه وهذه فتضيف الأول إلى الثاني فيتضح معناه. فيقال أصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل. لما يقال أصل البناء، أصل كذا، ما يبنى عليه غيره. وأما الفقه فهو الفهم والعلم، هو الفهم والعلم. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والمراد هنا الفهم والعلم بالأحكام الشرعية العملية، لا تخلط بين الفقه وأصول الفقه. الفقه تفصيلي وأصول الفقه إجمالي. فالفقه الفهم والعلم بالأحكام الشرعية العملية ليست الاعتقادية، المكتسب اللي هو العلم المكتسب من أدلتها التفصيلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هذا دليل تفصيلي، فتكتسب منه إيش؟ تكتسب منه علما وحكما. من مس ذكره فليتوضأ، فليتوضأ لملم الأمر. وستأتي قواعد أن الأمر الأصل فيها أنه يفيد الوجوب، فهذا الدليل يستفاد منه وجوب الوضوء من مس الذكر على ظاهره، بغض النظر عن اختلاف العلماء. نحن نمثل. إذا عرفت كلمة أصول وكلمة فقه، فإذا أصول الفقه ما المراد به؟ الأصول التي يبنى عليها الفقه، بحيث أن الذي لا يبني على هذه الأصول لا يكون فقيها، الذي لا يبني على هذه الأصول لا يكون فقيها، وإنما يكون يعني مثقف، يكون مقلدا لغيره. فلا يكون الإنسان فقيها إلا بمعرفة أصول الفقه. الأمر الثاني موضوعه، إيش موضوع أصول الفقه؟ معرفة ما اشتمل عليه التعريف اللقبي. التعريف اللقبي قلنا أدلة الفقه الإجمالي، هذا من موضوعات أصول الفقه. كيفية الاستفادة منها، هذا موضوع. حال المستفيد، فإذا موضوعه ما اشتمل عليه التعريف اللقبي، وأيضا ما اشتمل عليه هذا المخطط بأجزاء الخمسة. موضوعه الأدلة، الأحكام، القواعد، الاجتهاد، المقاصد، هذا موضوع أصول الفقه. مصادره، هذا العلم ما مصادره؟ النصوص والآثار. النصوص من الكتاب ومن السنة. مثلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا دليل القياس. إذن مصادره النصوص والآثار، اللغة العربية، فلا يتصور أن يكون أصوليا إلا من عرف اللغة العربية. العقل الصريح، بعدين المقاصد والمصالح الشرعية. فائدته ضبط العلم والفهم، فإن العلم والفهم لا يكون منضبطا إلا بأصول الفقه. ضبط الاستدلال، الاجتهاد، الفتوى، ولذلك تجد الأصول عندما يفتي يعني تزداد إيمانا، لأنه يتكلم على أصول، أصول موافقة للعقل والنقل، ونبذ التقليد والتعصب. فهذا العلم، وما أحسن هذه الكلمة، المعيار بين النص والعقل. عندك نص وعندك عقل، ما حدود نظر العقل في النص؟ هل هكذا ينظر يقرأ النص ويستفيد منه هكذا بلا ضوابط؟ لا. فأصول الفقه المعيار بين النص والعقل، حتى ينضبط العقل عند نظره في النص. العقل عندما ينظر في النص لابد أن يكون منضبطا. منضبطا بماذا؟ بمعرفة هذا العلم. الأمر الخامس في المقدمة تاريخه، تاريخ هذا العلم، وهذا مهم. فمر هذا العلم بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الشافعي رحمه الله، وكفى بذلك شرفا أن يقال مرحلة الشافعي، هذا من 150 إلى 204 هجري. صنف الرسالة جامعة بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. الشافعي رحمه الله عرف الحديث، ثم جلس إلى محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة، فمزج بين الحديث والرأي، الرأي الصحيح. واستطاع الشافعي أن يضع أصولا للاستنباط وقواعد للاستدلال وضوابط للاجتهاد، فوضع بذلك اللبنة الأولى في تدوين علم الأصول. مما نبه عليه الشافعي من القضايا الأصولية في رسالته بيان الأدلة الإجمالية ومراتبها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إثبات حجية السنة ردا على الذين ينكرون السنة، وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع، ضوابط الأخذ بالرأي، إبطال القول بلا علم. وبين في الرسالة ما بينه الشاطبي أيضا في الموافقات، أن القرآن نزل بلغة العرب فلا سبيل إلى فهمه إلا بإتقانها. ولذلك الصحابة، بل يقال المشركون، عندما كانوا يسمعون القرآن كانوا لا يحتاجون تفسيرا، لا يحتاجون. الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا في مواضع لا تعرف إلا من قبل الوحي، وأما بقية الألفاظ والمعاني فواضحة. لماذا؟ لأنهم عرب. فإذا لا سبيل إلى فهم القرآن والسنة إلا بلغة العرب. ومما جاء في الرسالة أيضا بيان الأمر والنهي، الأمر والنهي هو الشرع، الشرع كله يا أمر يا نهي. والناسخ المنسوخ. وللشافعي في غير الرسالة معالم أصولية أخرى، كما في كتبه جماع العلم، اختلاف الحديث، صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إبطال الاستحسان، هذه كلها كتب للشافعي له فيها أيضا معالم أصولية. ثم تتابعت جهود العلماء في هذه المرحلة، مثل رسالة الإمام أحمد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الرسول، إثبات حجية السنة، وكتاب أخبار الآحاد، والاعتصام بالكتاب والسنة للبخاري، هذا في صحيح البخاري، المراد بكتاب أخبار الآحاد تثبيت السنة ردا على الذين يردون أخبار الآحاد، وكتاب مشكل القرآن، ومختلف الحديث كلاهما لابن قتيبة رحمه الله. هذا كله في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من 401 إلى 700 من الهجرة، برز فيها إمامان، أحدهما مشرقي وهو الخطيب البغدادي، والآخر مغربي وهو الإمام ابن عبد البر. وتأمل كيف توفي في نفس السنة 463. الخطيب البغدادي صنف الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر صنف جامع بيان العلم، وكلا الكتابين على طريقة المحدثين. سيأتينا أن هذا العلم تجد تنازعه الفلاسفة المتكلمون المحدثون الفقهاء، تجد أصول فقه على طريقة الفلاسفة، مثل الضروري مثلا لابن رشد. ابن رشد فيلسوف، وهو إن كان صرح في كتابه أنه آثر طريقة المتكلمين، لكن لا بد أن تؤثر فلسفته على منطقه على كلامه. المستصفى للغزالي رحمك الله، هذا على طريقة المتكلمين، وسيأتي إن شاء الله. وأيضا كتاب تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي على طريقة الفقهاء الحنفية. المستصفى للغزالي على طريقة المتكلمين. أما الأول الذي هو تقويم الأدلة للدبوسي، فبنى عليه أبو المظفر السمعاني كتابه قواطع الأدلة، وجعله على طريقة الفقهاء، لكن أبو المظفر محدث. وأما الثاني الذي هو المستصفى، بنى عليه ابن قدامة كتابه روضة الناظر، روضة الناظر وجنة المناظر، فابن قدامة بنى على المستصفى جامعا بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء. ثم في هذه المرحلة أيضا كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم رحمه الله، وبناه على الاتجاه الظاهري في الفقه. ومما لا ينكر أن يذكر أن الظاهرية يعني يستفاد منهم تعظيم النصوص، كما قال ابن القيم رحمه الله أنهم يعظمون النصوص ولا يقدمون عليها شيئا. والخلاصة أن هذه المرحلة غنية بالتصنيف في الفن باتجاهاته الثلاثة، الاتجاه الحديثي والاتجاه الفقهي طريقة المتكلمين. ثم هناك من جمع بين طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين كابن قدامة، وكذا الضروري لابن رشد، بناه على المستصفى، لكن له وجهة نظره الخاصة به. وإن كان صرح في أوله أنه يعني آثر طريقة المتكلمين، آثر طريقة المتكلمين أي على طريقة الفقهاء. وتميزت هذه المرحلة، طيب المرحلة الثالثة من 701 إلى 1000، وفيها إماما الأصول ابن تيمية وابن القيم، وكذلك إمام المغرب الشاطبي في كتابه الموافقات الذي أرسى فيه علم المقاصد، هذا أعظم ما يتميز به كتاب الموافقات، أنه يعني أرسى فيه علم المقاصد. وتميزت هذه المرحلة بمعالم أصولية عظيمة، منها تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة، وتثبيت دعائم منهج السلف بالحجة والبرهان. فمن هذه القواعد وجوب اتباع الكتاب والسنة، ومنها أن الكتاب والسنة والإجماع أصول معصومة، معصومة لا يجوز لأحد أن يخالفها، ومنها أن للعلماء أعذارا في اجتهاداتهم المخالفة للدليل، كما صنف شيخ الإسلام رسالة إيش؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلى. ومنها أن أحكام الشريعة مشروطة بالقدرة والاستطاعة، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم بيان الدين. وأيضا تميزت هذه المرحلة بالرد على الباطل بأدلة المنقول والمعقول، ومن أمثلة ذلك مسألة التحسين والتقبيح، هل هما عقليان أو شرعيان؟ والصواب أنهما عقليان وشرعيان، أنهما عقليان وشرعيان، حيث صنف شيخ الإسلام رحمه الله درء التعارض بين النقل والعقل، فالعقل الصريح لا يخالف النص الصحيح. وفيها أيضا جناية التأويل على النصوص، يؤولون النصوص من أجل ما نشأوا عليه من عقيدة أو مذهب، وأيضا الرد على من يقول النصوص تفيض الظن لليقين، حتى قالوا إن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية، أدلة لفظية يعني إيش؟ يعني ما فيها معاني، يعني يتبرك بها. ومن الكتب في هذه المرحلة المسودة، وهي نقول جمعها جد شيخ الإسلام رحمه الله، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وتركها مسودة، فجاء ابنه اللي هو والد شيخ الإسلام وعلق عليها وتركها مسودة، ثم جاء شيخ الإسلام فعلق على بعضها وتركها مسودة. ثم الكتاب الفذ لابن القيم إعلام الموقعين. ولذا أنا أقول أيها الإخوة، يعني إذا كنت ذا محبة لهذا العلم فأكثر من القراءة في الموافقات للشاطبي وفي إعلام الموقعين، حتى تعرف أسرار هذه الشريعة. نحن في زماننا إلحاد، ولا يقاوم هذا الإلحاد إلا بمعرفة مقاصد هذه الشريعة، وبيان أن الشريعة إنما جاءت موافقة للعقل الصريح، وإذا كان الأمر كذلك فبطل الإلحاد وغيره. امتاز الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على المسائل الأصولية، فهو تطبيق للأصول على الفروع، تطبيق للأصول على الفروع، علاوة على مصنفات أخرى مثل قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن الحنبلي، والمختصر في أصول فقه لابن اللحام، ومختصر التحرير للفتوحي والذي يطلق عليه ابن النجار، اختصره من تحرير المنقول للمرداوي، سماه الكوكب المنير ثم شرحه، يعني هو صاحب الكوكب المنير وهو صاحب الشرح، وما أولاه من كتاب بالدراسة. والخلاصة أن هذه المرحلة تميزت بي أمور، منها إيضاح القواعد الأصولية على منهج السلف، لأن هذا العلم يعني مشهور بالمتكلمين، يعني غالب الناس يعرف أن علم أصول الفقه إنما الذي قام بهم المتكلمون، لا، بيان القواعد الأصولية على منهج السلف وتوجيه النقد للمتكلمين في قواعدهم الأصولية. ومن الرسائل المهمة في هذه المرحلة وما بعدها رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ السعدي رحمه الله، ورسالة أخرى وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول للشيخ الحكمي، ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ الشنقيطي رحمة الله على الجميع. ومعرفة تاريخ أي علم أيها الإخوة مهم، حتى الإنسان يعرف أين هو. والمصنفات في أصول الفقه كثيرة جدا. ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الأول، وهو ماذا؟ وهو الأدلة. الجزء الأول من أجزاء هذا العلم الأدلة، لأنها الأصل. نتناول في الأدلة ستة أمور. الأول أصلها ومصدرها، الثاني القطع والظن، الثالث النقل والعقل، الرابع الأدلة المتفق عليها، الخامس الأدلة المختلف فيها، والسادس التعارض بين الأدلة. هذا كله نتناوله إن شاء الله في هذا الجزء الأدلة. فمن حيث أصلها ومصدرها، فنقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهي ترجع إلى الكتاب والسنة. والشافعي رحمه الله ردها إلى الكتاب، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين للكتاب، فالأصل هو الكتاب وهما لا يفترقا. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. سبحان الله، تبين للناس ما نزل. فهذا كله يرجع إلى القرآن، لكن مع بيان السنة. ولذا صح أن يقال مصدر هذه الأدلة القرآن لأنه الأصل، وصح أن يقال مصدرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بلغ وبين. فإذا أصل الأدلة الكتاب والسنة، يعني الوحي، أصل الأدلة الوحي. والوحي له خصائص، الوحي له خصائص. واحد، أنه حجة الله على العباد، فلا حجة على العباد إلا بالكتاب والسنة. تجد بعض إخواننا عندما يتناقشون في المسائل يقول أحدهم: قال الشيخ الفلاني، والآخر قال الشيخ الفلاني. قول الشيخ ليس بعلم، وليس بحج، إنما الحجة في الكتاب والسنة، الحجة في الكتاب والسنة. طبعا هذا ليس لكل الناس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا يعلم يجب عليه السؤال، وإن كان يعلم فلا يجوز له التقليد، إن كان يعلم لا يجوز له السؤال. نحن أيها الإخوة أئمة في المساجد، ووقتنا موفر، فلماذا لا نطلب العلم من مصادره الأصلية؟ تعرف وسائل العلم ثم تأخذ العلم من مصادره الأصلية. إذا عرفت وصول التفسير اقرأ في التفسير وتعلم، تقرأ في كتب السنة. ولذلك ابن رشد رحمه الله ماذا صنف؟ صنف بداية المجتهد، وكل توجيه إلى الأدلة. الثاني أنه أصول العلم العلمية والعملية. الثالث وجوب اتباعه والتمسك به في كل شيء. الرابع وجوب التسليم له، لأن معارضته تقدح في الإيمان ويسلم تسليما. الخامس أنه المرجع عند التنازع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يفصل في النزاع بين الناس إلا وحي من السماء. طالما يؤمنون بالوحي فإذا لا يفصل بينهم إلا ماذا؟ إلا الوحي. السادس أنه لا يعارض بالآراء. قال ابن عبد البر: واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، عليه يعني السنة تكون عيار، تكون عيارا عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السادس أنه لا اجتهاد مع النص. السابع أن الإجماع لا يمكن أن ينعقد على خلاف النص، على خلاف الوحي. الثامن أن القياس يكون عليه. التاسع أنه لا تعارض بين صحيح المنقول اللي هو الوحي وصريح المعقول. العاشر أن فيه الجواب عن كل شيء. قال الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. هذه هي الأصول، الأصول التي تؤخذ من المتقدمين الذين عرفوا السنة وعرفوا الفقه. الحادي عشر أن في التمسك بهذا الأصل الخير والسعادة والفلاح، وفي مخالفته والإعراض عنه الشقاء والضلال، وأنه ضروري في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. لا صلاح له في معاشه ومعاده إلا باتباع الوحي. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم. الوحي فيه البصائر وهدى ورحمة، لكن ليس لكل أحد، وإنما لمن آمن، لقوم يؤمنون. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأدلة، الأدلة من حيث القطع والظن. القطع هو اليقين، وهو ما لا يحتمل النقيض، وأما ما يحتمل النقيض فهو الظن. والظن الذي ذمته النصوص هو الخالي عن العلم. تجد في القرآن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا علم. أما قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، هذا الظن المذموم. فالظن المذموم الخالي عن العلم. طيب، إذا كان بعلم فلماذا لا نسميه يقينا؟ لأن في احتمال، في احتمال ضد إيش؟ مرجوح. فمن أجل احتمال ضد مرجوح فسميناه ظنا، وهذا موجود في القرآن. أما اتباع الظن المستند إلى علم فإنه لا يدخل في الظن المذموم، لأنه اتباع لعلم لا لظن، وهذا يسمى اعتقاد الرجحان. اعتقاد الرجحان بالنسبة لك أنت تعتقد أن هذا راجح، فالظن هو اعتقاد الرجحان، لا رجحان الاعتقاد. رجحان الاعتقاد هذا في نفس الأمر. فإذا اعتقاد الرجحان هذا بالنسبة للناظر بيعتقد الرجحان وقد يكون خلاف ما اعتقد، وأما رجحان الاعتقاد فهذا الذي يكون في نفس الأمر. فاعتقاد الرجحان بالنسبة للمعتقد علم، حيث يعلم ذلك من نفسه، وقد لا يكون كذلك في نفس الأمر، وهو الذي يسمى رجحان الاعتقاد. فاعتقاد الرجحان علم، ورجحان الاعتقاد ظن. وأيضا الأدلة منها ما هو قطع الثبوت، قطعي الدلالة. قطع الثبوت القرآن قطع الثبوت، لكن آية منه قد يكون فيها احتمال فلا تكون قطعية الإيش؟ الدلالة. فهذا يجب اعتقاد مدلوله في العلم والعمل. فالدليل إذا كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة يجب اعتقاد مدلوله علما وعملا، يعني ما في فرق بين العقيدة والفقه والعمل، يعني لا خلاف بين العلماء في ذلك. ومنها ما هو ظني، وهو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية، أو كان ثبوته غير قطعي، فهذا يجب العمل بمدلوله بالاتفاق، يعني من جهة العمل هذا بالاتفاق يجب العمل به. وأما من جهة الاعتقاد فهناك من خالف وليس لهم حق في الخلاف، ومن أجل هذا قلنا وكذلك اعتقاد ما دل عليه من علم عند السلف. فالسلف ما فرقوا بين القطع والظن فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالعمل، طالما أنه ظني مبني على علم فلا فرق بين العمل به في العقيدة وفي العمل، يعني من جهة العلم العقيدة العلم، يعني من جهة العلم ومن جهة العمل. ومن ذلك أن نصوص الكتاب والسنة تفيد القطع بمعنى أن ذلك ممكن ولا يحصل لكل أحد بل للمجتهد، وأن الظن فيها قليل، فبطل قول من قال إن النصوص لا تفيد اليقين، وأنها أدلة لفظية لا تفيد معان. وأيضا القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنون قول باطل، هذا قول مشهور أيها الأخوة، يقولون يعني أكثر مسائل الفقه ظنية، لا، فإن أكثر المسائل ثابتة بالنصوص، واجتهاد المجتهد هو اعتقاد الرجحان وهو علم، فكيف يقال إن غالب مسائل الفقه ظنية؟ بل نقول حتى اجتهاد المجتهد الذي هو ماذا؟ الذي هو اعتقاد الرجحان، هذا أيضا علم، فلا يقال إن غالب مسائل الفقه إنما هي ظنية. لكن ساعد على انتشار هذا القول اللي هو أن أكثر مسائل الفقه ظنية أسباب، منها شيوع التقليد، ومنها تجريد مسائل الخلاف، فظن الظان أن الفقه أكثره خلاف، ومنها ما حصل من اختلاف بين الأئمة فنتج عن هذا، مع كونهم معذورين في اختلافهم نتج عن هذا تقليد بلا علم، ومنها مقولة المتكلمين الباطلة أن ليس لله في الأحكام حكم معين، بل الحكم في حق كل شخص ما أداه إليه اجتهاده، وأن كل مجتهد مصيب. هذا انسلاخ من الدين، يقولون الحق يعني كل من وصل إلى شيء فهو مصيب، يعني من وصل مثلا إلى أن الخمر حرام هذا مصيب، والخمر حلال هذا مصيب، الشيء وضده. ومن ذلك أن الأدلة الظنية تتفاوت، وعلى المجتهد أن يطلب الدليل الأقوى. ومن ذلك، هل يكفي الظن في مسائل الاعتقاد؟ مسائل الاعتقاد هل يكفي فيها الظن؟ طبعا نقول الظن الراجح. طبعا الجواب بحسب الاستطاعة، فما أوجب الله فيه اليقين وجب، كقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب، الله عز وجل أمر بعلم هذا، فهذا أوجب الله فيه اليقين. وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فما أوجب الله فيه اليقين وجب. وأما ما سواه فليس له أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غلب على ظنه متعللا بعجزه عن اليقين. يعني الآن قول غلب على ظنك، مثلا خلينا نمثل في الاعتقاد بمثال، مثلا صفة الأصابع لله تبارك وتعالى مما لا شك فيه ولا ريب أن هذا علم، الذي يعني يعرف عقيدة السلف ومذاهبهم فيما يتعلق بنصوص الصفات لا يشك أبدا في هذه الصفة. طيب خلينا نشوف مثلا جماعة ممن يعني نشأوا على غير هذا، يقال له تعال اقرأ هذا الحديث، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، واقرأ لما جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. فأنت عندما تقرأ هذا يحصل عندك ظن راجح، الظن الراجح هذا يكفي، ولا تتعلل وتقول لا أنا لا أثبت هذه الصفة حتى يحصل لي اليقين. الأمر الثالث الأدلة من حيث النقل والعقل. العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، وفي هذا صنف شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل. العقل إن أدرك ما جاء به النقل وجب عليه تأييده، وإن لم يدرك وجب عليه التسليم. لماذا؟ لأن الإدراك العقلي محدود، والشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، تحار يعني تتحير، لكن لا يأتي أبدا بما تحيله العقول، يعني الشرع ما يأتي بالمستحيل، العقل قد يتحير في أمر من الأمور. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 500 عام، العقل يتحير، لكن هذا ليس مستحيلا. أن تجد الناس الآن يصنعون طائرات ومركبات فضاء، كان الحجم أولا صغير ثم يكبر، السفن في البحر، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. العقل لا يستقل بنفسه، بل هو محتاج إلى الشرع، ولذلك الفلاسفة ضلوا، يخرج في برج عاجي فوق الجبل وعقله هو هاديه فضل. فالعقل لا يستقل بنفسه، بل هو محتاج إلى الشرع، إذ إن العقل لا يبصر إلا بنور الوحي، كما أن العين لا تبصر إلا في ضوء. ومن ذلك الكتاب والسنة دل على الأدلة العقلية، يعني الكتاب والسنة وهما أدلة نقلية وجهوا وأرشدوا إلى الأدلة العقلية، كالأمثال المضروبة في إثبات التوحيد والنبوة والبعث، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. هذا كل توجيه، ضرب الله مثلا كذا وكذا، هذه كلها أدلة عقلية. والأدلة العقلية التي جاءت بها النصوص أجل الأدلة العقلية وأكملها، ليس ما جاء به المناطق ومقدمة كبرى ومقدمة صغرى وإيش وإيش أشياء، كما قال شيخ الإسلام عن علم المنطق أنه لا يحتاجه الذكي ولا يفهمه الغبي. الإنسان إذا كان ذكيا من الله عز وجل عليه بالعقل فما يحتاج المنطق. الأمر الرابع فيما يتعلق بالأدلة، الأدلة المتفق عليها، الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب ففيه أمور: القرآن كلام الله المنزل، كلام الله المنزل، فلا يمكن أن يكون مخلوقا لأنه منزل، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. ومن ذلك أنه ليس فيه لفظ غير عرب. وما يشكل من ذلك فإما أن يكون مما توافقت فيه اللغات، استبرق مثلا، أو اتفقت فيه اللغات ومعانيها مختلفة، أو أصله غير عربي وعرب اللفظ إذا كان غير عربي وتكلم به العرب وصار دالا على معنى صار عربيا، لأن الألفاظ قوالب الإيش؟ قوالب المعاني، المهم المعاني. حتى لو صار معنى يؤدى بلفظ من اللغة الإنجليزية وانتشر في العرب فيصبح من إيش؟ يصبح من ألفاظهم، لأن المقصود المعنى. في القرآن محكم ومتشابه اصطلاحا، يعني من جهة الاصطلاح يقال فيه محكم ومتشابه، وإلا يعني من غير جهة الاصطلاح فالقرآن كله محكم وكله متشابه، كله محكم باعتبار إحكام الألفاظ والمعاني، وكله متشابه باعتبار متشابه من جهة بيان العقيدة وبيان الأمر والنهي والقصص والأمثال. والمحكم اصطلاحا ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه وجوها، يعني يحتمل وجوها. هذا يعني أقرب تعريف، المحكم الذي ليس له في التأويل إلا وجه واحد، وإن كانت واحدة فلها النصف، ما يحتمل إلا النطق به، يعني بمجرد النطق به يكفي يعرف المعنى. وأما المتشابه فيحتمل وجوها. والواجب رد المتشابه إلى المحكم ليفهم معناه، هذا الواجب، هذا الواجب. إذا جاءت المعتزلة مثلا واستدلوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة، لو سلمنا، مع أن هذا لا يسلم لهم، لأن إلى النظر إذا تعدى بإلى فلا يكون إلا في نظر البصر، نظر العين، لكن لو سلمنا لهم قال لهم طيب لماذا تتعلقون بهذا المتشابه وتتركون المحكم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ يقول قائل هل هذا محكم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه، وإذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الاحتمال. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم، فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليفهم معناه، وإلا آمنا به كل من عند ربنا كما هو شأن الراسخين في العلم. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقته وما يؤول إليه. وهذا، وهنا يجب الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان المراد بالتأويل حقيقة الشيء وما يؤول إليه فهذا لا يعلمه إلا الله، وإن كان المراد بالتأويل هو التفسير فيصح الوصل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. القراءة الشاذة ليست قرآنا لكن يحتج بها، ليس في القرآن مجاز، هذه كلها قواعد تتعلق بالكتاب. وأنا أنصح إخواني، يعني هذا كتاب وجدته في المعرض وإن كان مطبوع من قديم، قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها، هذا في مجلدين للدكتور صفوان ابن عدنان داودي، مر على كتب الأصوليين واستخرج القواعد، قواعد على الكتاب، قواعد على السنة، قواعد في الإجماع، قواعد في الاجتهاد، ووصل إلى كم قاعدة، وقاعدة وتطبيقات وأمثلة، وأمر سهل، يعني المعاصر عندما يصنف إذا أحسن التصنيف يكون أسهل من المتقدمين، المتقدمون لهم أسلوب يعني في التصنيف. ذكر فيه تقريبا 226 قاعدة، 226 قاعدة أصولية غير القواعد الفقهية، القواعد الفقهية تتعلق بجزء، أما القواعد الكلية هذه القواعد الأصولية قواعد كلية. نعم، فليس في القرآن مجاز، هذا من ضمن القواعد، وخاصة في آيات الصفات. وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بدعة ظهرت بعد عام 300 من الهجرة. وها هنا نقل عن إمام اللغة الشافعي، الشافعي حجة في اللغة، فعندما ينقل فيما يتعلق بحقيقة ومجاز فنقله يعني نقل إمام. قال: باب الصنف الذي يبين سياقه معنى. فلسنا بحاجة إلى مجاز لأن السياق يبين المعنى. الذين قالوا بالمجاز لم يفهموا من كلمة أسد إلا الحيوان. لا، كلمة أسد هذه في سياق قد يراد بها الحيوان، وفي سياق قد يراد بها الرجل الشجاع. هذا كلام الشافعي. قال: باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. ثم بين الآية: واسألهم عن القرية. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون. يعدون بواو الجماعة. فالسياق بين أن المراد القرية يعني أهل القرية، لأنه قال يعدون. فالذي يتأمل في السياق العربي يعرف مدلول اللفظ، ويكون مدلوله حقيقة في كل سياق. فلما قال يعدون علم أن المراد أهلها. هذا في الرسالة. قلت: وبهذا أيضا تفسر الآية الأخرى: واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية التي كنا فيها، على أن إثبات المجاز حتى لو قلنا بإثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات ونفيها. الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها السنة، كم مضى من الوقت؟ ساعة. طيب يا إخواني بنستريح 5 دقائق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها السنة. والسنة لغة هي الطريقة، واصطلاحا طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا. طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا، عقيدة وشريعة، قولا وفعلا وتقريرا وحالا وتركا، كل هذا سنة. قال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة تنقسم أقساما باعتبارات، فباعتبار ذاتها قولية وفعلية وتقريرية وتركية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا فهو سنة، يفعل فعلا بقصد القربة والتشريع، تقرير أحد أصحابه يقول قولا أو يفعل فعلا فيقره عليه، تركية وستأتي. وباعتبار رواتها متواتر وآحاد، وهذا التقسيم أيضا من رواسب المتكلمين. وباعتبار علاقتها بالقرآن مؤكدة مبينة ناطقة بما سكت عنه القرآن، هذه 3. فتجد الحكم يكون في القرآن وتؤكده السنة، الحكم يكون في القرآن وتبينه السنة، وأقيموا الصلاة بينته السنة. وناطق بما سكت عنه القرآن. وهذا التعبير يعني مطلوب. ما تقول سنة ليست في القرآن، ما تقول هذا، وإنما يقال ناطق بما سكت عنه القرآن. أدلة حجية السنة لا تنحصر، ففي القرآن 30 موضعا تأمر بطاعة الرسول كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وقال الشافعي: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسوله والتسليم لحكمه. الذي يخالف في هذا يعني ليس من العلماء، كما قال الشافعي: نسبه الناس إلى علم أو نسب نفسه إلى علم. الكل يسلم بهذا أن فرض الله عز وجل على العباد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه. السنة الفعلية فيها قاعدة مهمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا يا أيها الإخوة، هذه كلها مباحث، لكن هذا شأن الدورات. الدورات تكون مختصرة، تكون مثل المفاتيح، فنحن نذكر أهم ما ينبغي ذكره. ففي السنة الفعلية قال شيخ الإسلام: وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. هذه قاعدة في السنة الفعلية، أن تكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقصد، في الفعل والقصد. ودوما كنا نمثل بموضوع إطلاق الشعر، تطويل الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره، ما القصد؟ هل القصد التشريع؟ لا، وإنما القصد أنه موافقا لعادة قومه. فالذي يأتي الآن ويطيل شعره هو موافق للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، لكن مخالف له في القصد، لأن الذي يطيل شعره يقصد به ماذا؟ يقصد به سنة، إلا أن يكون هذا من باب التأسي العام. أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد أن يفعل، فيكون هذا من باب التأسي العام، لكن لا تكون سنة خاصة. فإذا أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. والأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم في أفعاله إلا إذا دل دليل على الخصوصية، أو كان الفعل فعلا جبليا، ليس المراد به التقرب وليس المراد به التشريع. والتأسي به صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من أمرين: المتابعة في صورة الفعل والمتابعة في القصد. فخرج بذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما رجع من عرفات في طريقه إلى مزدلفة نزل فبال، هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله اتفاق، ما قصد أن ينزل في هذا المكان. فكان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل في هذا المكان ويبول فيه، مع أنها صحابة، لكن هذا ليس بسنة، ما في أحد معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه هناك تأصيل. ولذلك نحن قلنا أن هذا العلم هو معيار العقل عند النظر في الإيش؟ عند النظر في النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد التقرب في هذا المكان، ولا أن يكون لهذا المكان خصوصية، وإنما نزله اتفاقا. وابن عمر كان ينزله إيش؟ ينزله قصدا، فهو مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنجاز التعبير. إنسان لابد أن يكون مؤدبا مع الصحابة والعلماء وغير ذلك. قال: وعلى ذلك أمثلة كثيرة، مثلوا على ذلك، مثلوا يعني نحن لا نوافقهم على هذا، مثلوا بجلسة الاستراحة وبالتحصيك. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للاستراحة لحاجة، لأنه يعني بدنا، وأنتم تجلسون جلسة الاستراحة تعبدا، فهم مثلوا بهذا. والصحيح أن جلسة الاستراحة سنة، سنة ثابتة مروية، كان يعني إذا رفع رأسه من السجود لا ينهض حتى يستوي قاعدا، قول الصحابي كان، هذا يدل على أن هذه سنة. وأيضا التحصيب طبعا هذه سنة مهجورة، وهو يعني النزول في الأبطح بعد الانتهاء من رمي الجمار. بعد انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من رمي الجمار نزل في المحصب، ثم يعني بات فيه رقد رقدة، ثم توجه إلى البيت وطاف طواف الوداع ورجع إلى المدينة. الدليل على أن التحصيب يعني سنة مقصودة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذا المكان حتى تظهر فيه شعائر الإسلام كما ظهرت فيه قبل شعائر الكفر. السنة التقريرية، لماذا السنة التقريرية سنة؟ لأنه لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. صحابي يقول قول والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت إذا لم يكن صوابا، صحابي يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إذا لم يكن صوابا، لا يسكت. فإذا سكت فعلم أن هذه سنة تقريرية، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال البخاري: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. ترك النكير يعني الإقرار. السنة التركية، إذا نقل الترك فالترك سنة، يعني مثلا خرج في صلاة الإيش، في صلاة الكسوف بلا أذان ولا إقامة، هذا نقل الترك، فالترك يكون سنة إذا نقل، كترك الأذان والإقامة في العيد. وإذا لم ينقل، إذا لم ينقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله، يعني في حاجة لنقله لكنه لم ينقل، فالترك سنة بشرطين: وجود المقتضي للفعل والحاجة إليه ومع ذلك لم يفعله، وجود المقتضي. نعم، أنا عندي مثال وإن كان يعني اقبلوه مني، وهو فيما يتعلق بالخطوط في لتسوية الصفوف. المقتضي موجود وهو ماذا؟ الحاجة إلى تسوية ليش؟ الصفوف. فالمقتضي موجود. طيب، وانتفاء الموانع، انتفاء الموانع والعوارض، المدينة كان فيها خيوط وأحبال، كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأن يشدوا خيوطا لتسوية الصفوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا مع قيام المقتضي ومع انتفاء المانع، فيكون هذا الترك ايش؟ سنة. وأيضا هنا مثال آخر: كترك قيام رمضان جماعة خشية أن يفرض، خشية أن يفرض. وضبط قواعد السنة التركية يحفظ أحكام الشريعة ويوصد باب البدع، هذا أهم شيء. لأن لا يشاء أحد أن يفعل شيء إلا فعله. السنة التركية. علم النبي صلى الله عليه وسلم كلمات الأذان 17 كلمة، 19 كلمة، 15 كلمة. فالذي يأتي ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه في الأذان، فإذا الترك هنا سنة، فإذا السنة التركية تغلق أبواب البدع. وسنة الترك مبنية على مقدمات، منها كمال الدين واستغناؤه عن البدع. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله سنة، وما تركه سنة، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. فإذا نترك ما ترك صلى الله عليه وسلم. فالسنة التركية في غاية الأهمية، فإنها توصد أبواب البدع، وهي دالة على كمال الدين واستغناء عن البدع. ومنها قيام النبي صلى الله عليه وسلم بواجب التبليغ حق قيام، لأن الذي يفعل سنة تركها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ، وكفى بهذا قبحا. ومنها حفظ الله لدينه. منزلة السنة من القرآن. القرآن والسنة في منزلة واحدة من حيث المصدرية، هذا وحي وهذا وحي، ومن حيث الحجية. فمن حيث المصدرية والحجية القرآن والسنة في منزلة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لكن القرآن هو الذي أثبت حجية السنة، فمن هذا الوجه يقدم القرآن على السنة، لأن القرآن هو الذي أثبت حجية السنة لأنه الأصل. طيب، لكن شوف الاستدراكات: السنة مبينة للقرآن، تخصص عمومه، تقيد مطلقه، تفصل مجمله، كل هذا سيأتي. فبهذا الاعتبار تقدم السنة على القرآن لأنها بيان للقرآن. قال يحيى ابن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، قاضية عليه من جهة الإيش؟ من جهة البيان. وقال مكحول والأوزاعي: إنما هو الكتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. اتصور الآن لو ما في سنة مبينة، والله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة، ستجد صفات للصلوات بعدد المسلمين. أقيموا الصلاة، لأن ما في بيان. فسبحان الله، السنة تجمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. فالسنة هي التي تجمع الناس. مما يتعلق بالسنة أيضا أيها الإخوة، المتواتر والآحاد. إذا كان المراد بهذا التقسيم مجرد البيان، وأن المتواتر رواته كثيرون، فلا مشاح. لكن ليس هذا هو المراد. وإن كان المراد ما يترتب على هذا التقسيم من ترك الاحتجاج بأخبار الآحاد، أو التفريق في الاحتجاج بها بين العقيدة والعمل، فتقبل في العمل دون العقيدة الجواب، فهذا تفريق باطل. إن كان المراد بهذا التقسيم الاحتجاج، ترك الاحتجاج بأخبار الآحاد، أو التفريق في الاحتجاج بها بين العقيدة والعمل، فيحتج بها في العمل دون العقيدة، فهذا إيش؟ فهذا تفريق باطل. نقول أيضا: أو في بعض الأبواب دون بعض. تجد في الأبواب الفقهية لا مثلا الإمام المعين يقول لأن هذا خبر أحد، فهذا في بعض الأبواب دون بعض. مثل إيش؟ كإذا جاء خبر الواحد في أمر تعم به البلوى قالوا لا يقبل. أمر تعم به البلوى يعني إيش؟ يعني أمر منتشر في الناس ومع ذلك لم يأتي حكمه إلا في خبر أحد، قالوا هذا يدل على ضعف هذا الخبر، لأن طالما الأمر تعم به البلوى المفروض كنا نجد أحاديث متواترة. فهم ردوا أخبار الأحد أيضا بهذا، يعني بهذا الذي ذكروه. ولذا جعل البخاري في صحيح كتاب خبر الأحد للرد عليهم، وكذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة وعليه. فخبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا، وإن كانت إفادته للعلم تتفاوت بحسب القرائن. صح، أخبار الآحاد تفيد، الأصل أنها تفيد العلم بالقراء، لكنها تتفاوت. فإذا خبر الواحد حجة، لكن هل يفيد العلم أو الظن؟ الجواب يفيد العلم بالقراء. فالخلاصة أن أخبار الآحاد حجة وأنها تفيد العلم إذا وجدت قراء، وإلا فإنها تفيد الظن. ومع ذلك يعني حتى مع إفادتها للظن كما مثلنا في خبر الأصابع، ومع ذلك يثبت به العقيدة والعمل على حد سواء، فلا تمنع إفادته للظن ترك ما اشتمل عليه من عقيدة أو عمل. الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليه الإجماع. الإجماع المعتبر المتيقن هو إجماع الصحابة، لأنهم إذا أجمعوا فمن خالفهم بعدهم فهو مخالف لسبيل المؤمنين، وإذا اختلفوا واستقر اختلافهم فكيف يكون ما بعدهم إجماعا؟ هذا مهم جدا، إلا في المسائل الحادثة بعدهم. صح، ممكن مسألة تحدث بعد الصحابة ويجمع عليها العلماء، لأنها أصلا الصحابة ما تكلموا فيها لأنها حادثة. الإجماع له تقسيمات كثيرة بحسب الاعتبارات، فمنه القول والسكوت. إجماع قولي يعني تكلم به العلماء ونقل، السكوت سكتوا. ومنه إجماع العامة وإجماع الخاصة. إجماع العامة يعني إجماع الكل، إجماع العامة يعني عامة المسلمين، ويكون في المعلوم من الدين بالضرورة، فالمسلمون كلهم يعلمون أن الزنا حرام، الخمر حرام، الربا حرام، وأن الصلوات خمس، وأن صيام شهر رمضان هو الفرض. هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا إجماع العام. وأما إجماع الخاصة فالمتخصصين من العلماء. ومنه القطع والظن. الإجماع حجة شرعية، لكن هذا في الإجماع المتيقن، وإلا فكثير يدعي الإجماع ليرد به السنة الصحيحة. تأملوا في هذا. أخطر شيء في دعوى الإجماع أن يكون المقصود بهذا رد السنة، فيأتي دليل صحيح وثابت وتجد من المتكلمين في الفقه يقولون إيش؟ يقولون هذا على خلاف الإيش؟ على خلاف الإجماع. لا، إذا السنة ثبتت صحيحة فلا يمكن الإجماع على خلافها، لا يمكن، إلا إذا كان هذا النص منسوخا. وهذا توجيه مقولة الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس اختلفوا. وكذلك قال الشافعي: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع وكتحريم الخمر. طيب إجماع أهل المدينة هذا شيء مهم في مذهب مالك رحمه الله، فيقال إجماع أهل المدينة على مراتب وكل مرتبة لها حكمها. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كمقدار الصاع والمد، فهذا حجة بالاتفاق، كالقصة التي جرت بين مالك وبين أبي يوسف. الرطل العراقي معروف كبير، فلما جاء أبو يوسف إلى المدينة فجاءه مالك بالصاع الذي في البيوت، قال له هذا الصاع هذا موجود في كل البيوت، فقال أبو يوسف رحمه الله لو علم صاحبي أبو حنيفة لو علم صاحبي كما علمت لرجع كما رجعت. نعم، فهذا إجماع أهل المدينة في الصاع، فالصاع صاع أهل المدينة، صاع أهل المدينة. مرتبة أخرى العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، أي ولأن بعد مقتل عثمان حصل اختلاف، وأما قبل مقتل عثمان كان الناس متفقين، فهذا حجة عند جمهور العلماء لأن سنة الخلفاء الراشدين حجة عند الجمهور. مرتبة ثالثة الترجيح بهم يعني بإجماع أهل المدينة عند تعارض دليلين، فإذا عملوا بأحدهما رجح، وهذا مذهب مالك والشافعي، ورده أبو حنيفة ولأحمد قولا. فإذا هذا عندنا دليلان، لا نرجح بعمل أهل المدينة، وإنما الترجيح يكون بوجوه الترجيح المعتبرة. مرتبة رابعة العمل المتأخر بالمدينة، فهذا ليس بحجة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. نعم، من مسائل الإجماع أيضا لا إجماع إلا بنص، وعند ابن حزم أن الإجماع المعتبر قسمان لا ثالث لهما، الأول المعلوم من الدين بالضرورة، والثاني ما شهده جميع الصحابة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه كفعله صلى الله عليه وسلم في خيبر، هذا الكل يعرفه، أعطاها لليهود بنصف ما يخرج منها. وقال ابن القيم ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص صحيح إلا أن يكون نص آخر ينسخه كالغسل من الإقحاط، يعني إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل كان الأول يكفي فيه الوضوء ثم نسخ هذا كان الأول الماء من الماء الاغتسال من الماء، يعني إذا نزل الماء المني هذا كان أولا، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، وفي بعض الألفاظ وإن لم ينزل. إذا اختلف الصحابة على قوله فلا يجوز إحداث قول ثالث بعدهم، لماذا؟ لأن الحق لا يتعداهم إلى من بعدهم، لكن التفصيل ليس قولا ثالثا، يعني أنت لو أتيت على القولين وأتيت بتفصيل فالتفصيل لا يعد قولا قولا ثالثا، بخلاف الوقوف على دليل لم يستدل به السابقون لأحد القولين، لكن ستجد المسألة منحصرة في قولين، ممكن أن تقف على دليل لأحد القولين لكن أن تأتي بقول ثالث فلا. يعني مثلا في مس الذكر عندنا حديث عن من مس ذكره فليتوضأ، هذا قول. والقول الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال هل هو إلا بضعة منك، يعني لا يجب منه الوضوء. فإذا جاء مثلا إنسان وقال طيب نحن نأتي بقول ثالث، فنقول إذا مسه بإيش؟ إذا مسه بشهوة، أو يقال بالاستحباب، فننظر في هذا. إن كان قولا ثالثا فلا، وإن كان تفصيلا فإيش؟ فيجوز، لأن التفصيل ليس قولا ثالثا. منكر الإجماع المعلوم يكفر بلا بخلاف غير المعلوم. العلماء أجمعوا على تحريم الخمر، فالذي ينكر هذا يكفر. الإجماع مسقط للاجتهاد، المسائل المجمع عليها لا اجتهاد فيها، فكما لا اجتهاد مع النص فكذلك الإجماع. يستغنى بنقل الإجماع عن نقل دليله، صح، لأن الإجماع دليل. طالما الإجماع دليل فيكفيك، إذا سألك إنسان ويش الدليل تقول له الإجماع، ولا يلزمك أن تعرف دليل الإجماع. في نقل الإجماع تكثير للأدلة، صح، يقول قائل إذا كان الإجماع يستند إلى نص خلاص نذكر النص، فيقال له عندما تقول الإجماع فهذا تكثير للأدلة، فيقولون مثلا في المسألة دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا. الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها القياس، وما أدراك ما القياس. طبعا أيها الإخوة، المراد بهذه الدورة هو يعني مثل ما ذكرنا يعني مفاتيح، ومن بركة هذه الدورات إنها بتشجع الإنسان على طلب العلم. أنا أذكر مثلا بداية طلب مصطلح الحديث كانت دورة، حضرت دورة في مصطلح الحديث كما يقولون مثل الأطرش في الزفة، ما أعرف أي شيء، استحقرت نفسي يومها، أقول كل الناس يعرفون وأنا ما أعرف. فيومها أتيت بألفية السيوطي بتعليقات الشيخ أحمد شاكر وعكفت عليها، وكنت أراجع من يعني إذا أشكل علي شيء. المهم كثير من أبواب العلم تجد البداية يكون مثل هذا الاجتماع، الدورة، محاضرة. القياس لغة التقدير، هذا سهل، واحد يقيس يعني يقدر، يقيس بمسطرة، يقيس بأي شيء. واصطلاحا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، ما أخسر وأجمع هذا التعريف، فإن هذا التعريف جمع أركان القياس الأربعة. حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، يعني عندك أصل معلوم الحكم وعندك فرع تريد أن تعرف حكمه، فتحمل هذا الفرع على هذا الأصل فيأخذ حكمه، لكن لابد أن يكون بينهما جامع. فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما لا تجمع بين المختلفات. حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، فأركان القياس الفرع، الأصل، الحكم، الجامع. القياس ينقسم أقساما متعددة بعدة اعتبارات، باعتبار القوة والضعف. أحيانا يكون القياس قوي وأحيانا يكون ضعيف، فيقسم إلى جلي وخفي. القياس الجلي، جلي ظاهر واضح، ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، يعني أنت تقول ما في فرق وتقطع بهذا. الربا يجري في القمح، طيب الرز ما في فرق، هذا قوت وهذا قوت، إلا أن يقول قائل لا، إن الناس ما يستغنون عن الخبز لكن يمكن أن يستغنوا عن الرز. فالقياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أو كانت العلة منصوصة اللي هو الجامع، يعني الجامع ده له مصطلحات متعددة أو مجمع عليها. فالقياس الجلي في يعني أي واحد من هذه قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أو تكون علته منصوصة جاية في النص، أو يكون علته مجمع عليها. القياس الخفي ما لم يقطع فيه بذلك. طيب باعتبار العلة، العلة اللي هي الجامع، في قياس علة، قياس دلالة، قياس في معنى الأصل. قياس العلة ما لم نعم قياس العلة ما صرح فيه بالعلة، قياس العلة ما صرح فيه بالعلة، كل مسكر، هذه العلة الإسكار، كل مسكر خمر صرح فيه بالعلة. قياس الدلالة ما ذكر فيه لازم العلة، لازم العلة مش العلة وإنما لازمها، لازمها مثل إيش؟ كأثرها أو حكمها. لازم العلة هذا يسمى دليل العلة، دليل الإيش؟ دليل العلة. نذكركم بمثال، وإن كنا ما نريد أن نشتغل بالأمثلة، المهم يعني من الفوائد المأثورة عن المشايخ في علوم الآلة، يقولون يعني أنت اعتني بفهم القاعدة حتى وإن لم يكن لها مثال في ذهنك، اعتني بفهمها، فإذا فهمتها فكلما مر عليك مثال تقول هذا المثال يدخل في هذه القاعدة. مما ذكروا في دليل العلة مثلا قالوا قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. العلة ماذا؟ ها؟ العلة عموم قدرة الله عز وجل. طيب وإحياء الأرض هذا دليل القدرة، دليل العلة، هذا مما ذكروه في الأمثلة. نعم. الثالث القياس في معنى الأصل، وهو ما كان بإلغاء الفارق، بإلغاء الفارق كما مثلنا إلغاء الفارق بين الرز والقمح. باعتبار الطرد والعكس، في عندنا قياس طرد قياس عكس. قياس الطرد إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، الإثبات. وقياس العكس نفي، نفي الحكم في الفرع لنفي علة الحكم فيه. سهل هذا، طرد والعكس. باعتبار المحل العقيدة والعمل، العقيدة ما فيها قياس، ما فيها قياس مثل، وإنما فيها قياس الأولى، العقيدة فيها قياس الأولى. نعم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على يخلق مثلهم، هذا قياس الأولى. وأما في العمل فليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، يعني يخالف العقل. قال شيخ الإسلام مجلد 20505 في الفتاوى: ومن رأى شيئا في الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وهذا تجد كثيرا في كتب الفقهاء، وهذا يخالف للقياس. أي قياس؟ القياس الذي انقدح في نفسه، وإلا ما في حكم يخالف، ما في حكم من الله عز وجل، ما في حكم بالوحي يخالفه القياس أو يخالف القياس. طيب باعتبار الحكم عليه، الحكم على القياس، في قياس صحيح، في قياس فاسد، في قياس متردد. القياس الصحيح لا يجمع بين مفترقين ولا يفرق بين متماثلين. القياس الفاسد الذي يعود على النص بالإبطال، إذا عاد النص، إذا عاد القياس على النص بالإبطال فهو قياس فاسد. وهذا تجده أيضا في كلام الفقهاء، يقولون وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه يعود على النص بالإبطال. طيب المتردد هذا لا يقطع بصحته ولا بفساده. القياس حجة من حيث الجملة، من حيث الجملة يعني لا من حيث التفصيل، لأن في قياسات ليست بحجة، والناس فيه يعني في القياس طرفان ووسط، طرف أنكره وهم الظاهرين، وطرف غلا فيه حتى رد به النصوص لا هذا ولا ذاك، ووسط احتج به بضوابط. فإذا نقول القياس حجة بضوابط. إيش هذه الضوابط أيها الإخوة؟ عدم وجود نص، قال الشافعي ولكنها اللي هو القياس منزلة ضرورة. الثاني أن يصدر من عالم مؤهل، مش أي حد يقيس. الثالث أن يكون القياس في نفسه صحيحا بتوفر شروطه، وذلك اللي هو توفر الشروط في الحكم وفي العل. فالقياس له شروط في الحكم وفي العل. بالنسبة للحكم أن يكون حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع. أيوة، لما يكون حكم الأصل ثابت بقياس، لأنه يصبح قياس على قياس. أن يكون حكم الأصل الذي تقيس عليه مثلا القمح فيه الربا، هذا ثابت بالنص، حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع. أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، يعني ليس تعبديا، لأن القياس في, ما في, 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 في الأحكام المعقولة المعنى. لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، لأن لو الفرع منصوص عليه فكيف تقيس، كما في الإيش، كما في المصراه. المصراه هذه فرع له حكم خاص به، فلا يصح أن نقيس هذا الفرع لأن فيه حكما خاصا به. المصراه الذي يكون عنده شاه مصراه أو ناقة مصراه يجمع فيها اللبن حتى إذا جاء من يشتريها يعني يغتر بها، فهذا المشتري ماذا يفعل؟ إذا حلبها المرة الأولى ثم تبين له بعد ذلك أن هذه ليست عادتها، له أن يردها بإيش؟ ها؟ باللبن بقيمته؟ لا، بصاع من تمر. النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا، سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا، من رد هذا قالوا لا، هذا خلاف القياس، لأن المتلفات إن كانت مثلية فبمثلها، وإن كانت قيمية فبقيمتها. قل لا، هذا فرع له حكم فلا يجوز أن يقاس على غيره. أن يكون حكم الفرع مساو لحكم الأصل، وأن يكون حكما عمليا لا عقديا. هذا بالنسبة للحكم. وأما بالنسبة للعلة فيشترط أن توجد بتمامها في الفرع، لازم تكون موجودة حتى نعد إليها الحكم، وأن تكون متعدية، وأن تكون ثابتة بمسالك العلة المعتبرة، وستأتي مسالك العلة. مسالك العلة المعتبرة إما أن تكون ثابتة بنص أو بإجماع أو باستنباط، وأن لا تخالف نصا ولا إجماعا، وأن تكون وصفا مناسبا، تكون العلة وصف مناسب كما مثلنا الرز والقمح. الوصف المناسب إيش؟ إن هذا قوت وهذا قوت، فحرم الربا في القمح حتى لا يضيق على الناس قوتهم، وكذلك الرز. أن تكون وصفا مناسبا لا طرديا. الوصف الطردي ما هو؟ هو الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة، كأن يناط الحكم بالطول والقصر، يقال هذا طويل يصلي خمس صلوات وهذا قصير كفاية عليه أربعة. لا، الطول والقصر ليس له دخل في الإيش، ليس له دخل في العلة. العلة هي أهم ما في القياس، ولها أسماء أخرى، أهمها المناط، وستأتي ثلاثة مصطلحات مهمة، وهي تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط، هذه ستأتي. فالعلة هي المناط وهي الجامع، وتعريفها الوصف الجالب للحكم. العلة هي الوصف الجالب للحكم، الرز والقمح. ما الذي جلب حكم الربا في الرز كالقمح؟ هو ماذا؟ هذا العلة، الوصف الجالب للحكم، وهو كونه قوتا. والأوصاف هذه ثلاثة أقسام، تفريعات كثيرة، الذي يراجع إن شاء الله يستوعبها. الأوصاف ثلاثة: مناسب وطردي وشبهي. وهذا كله تجده يعني عندما تقرأ في كتب الفقه، تجد الفقهاء يقولون وهذا وصف مناسب، وهذا وصف طردي، وهذا وصف شبهي. مناسب لبناء الحكم عليه، وطردي لا دخل له في الحكم أبدا، وشبهي متردد بين المناسب والطرد. العلة أنواع كثيرة، اللي فات هذه أقسام، هذه أنواع. قد تكون العلة وصف عارض كالشدة في الخمر، الشدة في الخمر هذا وصف عارض، كان عصيرا صار خمرا، هذا وصف عارض. أو وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح، الأنوثة في ولاية النكاح هذا وصف لازم. وقد تكون العلة فعلا للمكلف كالقتل. وقد تكون وصفا مجردا كالكيل في الربا. وقد تكون مركبة كالقتل العمد العدوان، هذا مركب من العمد والعدوان. وقد تكون إثباتا أو نفيا، فيقولون مثلا لا ينفذ تصرفه، إيش العلة؟ لعدم، هذا نفي، لعدم رشده. قد تكون مضطردة يوجد الحكم بوجودها، أو غير مضطردة توجد ويتخلف الإيش؟ ويتخلف الحكم. فالعلة المضطردة التي يقال فيها إيش؟ الحكم يدور ما علته. والمضطردة التي توجد ويتخلف الإيش؟ ويتخلف الحكم. ومثلوا بماذا؟ بالدية على العاقلة. أنا قتلت خطأ، أنا ما لي علاقة بالدية، العاقلة عصبتي هي التي تتولى. فقالوا العلة موجودة، أنا الذي قتلت، لكن الدية ليست علي وإنما على الإيش؟ على العاقلة. العاقلة وأنا منهم طبعا، العاقلة العصبة. هناك قواعد عقدية في باب القياس، سبحان الله، أنه سبحانه له المشيئة والقدرة والحكمة، وأنه ربط الأسباب بالمسببات، العلل يعني علل الأحكام، وأنه سبحانه لا يفعل شيئا عبثا، وإذا كان لا يفعل شيئا عبثا فيجوز القياس، بل لحكمة تعود إلى الله أو إلى العباد، وأن أفعاله سبحانه معللة بالحكم والمصالح، فإذا شرع لنا شيئا فلا بد أن تكون فيه المصلحة، فإذا وجد نظيره أخذ حكمه. وعلى هذه القواعد، القواعد العقدية، تنبني مسالك العلة. مسالك العلة يعني ايش؟ يعني طرق إثباتها. ها الوقت خلاص كم؟ 11. طيب الحمد لله، حتى ينقسم القياس في مجلسين ما يسبب الملل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.